ضمت إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخي وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة
بغداد. حياكم الله على هذا الانضمام وقبول الدعوة من جديد دكتورة سهام، أهلا بك. ما هي طبيعة تكليف وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي لرئاسة الوزراء في تونس من قبل الرئيس قيس سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نعيش منذ فترة يعني على وقع أزمة سياسية كبيرة جدا في تونس منذ الانتخابات الحقيقة، وصولا إلى اختيار أو تعيين رئيس الجمهورية للأستاذ هشام المشيشي لرئاسة الحكومة. طبعا هناك العديد والعديد من النقاط هنا لابد من التطرق إليها. أولها أن الدستور التونسي إجمالا هو يعطي للحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان الحق في اختيار رئيس الحكومة وتعيينها قبل طبعا المصادقة عليها بالبرلمان، لأن الحكومة حسب الدستور الجديد هي تنبثق من البرلمان وليست من رئيس الجمهورية.
طيب.
ما حصل أن عندما أعطي هذا الحق وعندما مارست حركة النهضة الحزب الأول في البرلمان الذي لديه 57 مقعدا على 217 مقعد في البرلمان التونسي، حاول مع حزب ائتلاف الكرامة أن يشكل حكومته الأولى ومع الأستاذ الجمي، ولكن فشلت هذه المبادرة ولم تعطي أي نتيجة، وانتقلت المبادرة أوتوماتيكيا حسب الدستور لرئيس الجمهورية الذي طبعا عين حينها الفخفاخ، وحصل الفخفاخ وحصلت تشكيلته الحكومية على الثقة في البرلمان. ما حصل في الفترة الأخيرة أنه مع ازدياد الأزمة السياسية بكل مفاعيلها اقتصاديا واجتماعيا وأزمة وباء كورونا، وفشل في الحقيقة حكومة الفخفاخ في تحقيق خطوات داخل هذه الأزمة، إضافة إلى الفساد الذي الآن هو موجود عند القضاء المالي والإداري في تونس ضد رئيس الحكومة، والأزمة التي دخل فيها هنا تدخل رئيس الجمهورية في الحقيقة في ما يسمى بالمناورة السياسية، بأن طلب من الفخفاخ أن يقدم استقالته قبل أن تسحب الثقة منه في البرلمان، لأنه بمقابل تقديمه لاستقالته أمام رئيس الجمهورية كانت حركة النهضة وبعض الكتل الأخرى النيابية يجهزون لقرار سحب الثقة من الحكومة، فكانت الغلبة في هذه اللحظة التنافسية لرئيس الجمهورية في هذه المناورة عندما طلب من الفخفاخ الاستقالة، وبقيت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي لا يحق له في هذه اختيار وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة. وبالمقابل حركة النهضة والكتل النيابية التي كانت بصدد تحضير قرار سحب الثقة طبعا وجدت نفسها في مورد مخرج، لأنها لم يعد بإمكانها أن تكون لها المبادرة الأساسية والأولوية في اختيار وفي ترشيح أو اختيار شخصية جديدة للحكومة. هذه الشخصية في كلمتين هو شخص من خارج السياق السياسي، بمعنى أنه رجل إدارة ليس له أي انتماء سياسي، لا ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب.
نعم.
وبالتالي أعتقد أن خيار رئيس الجمهورية في هذه اللحظة أن تأتي فعليا حكومة من خارج الأحزاب علها تستطيع أن تخلق هذه الأزمة وأن تخلق على الأقل مناخ سياسي جديد في البلاد ربما يساعد على حل الكثير والكثير من الملفات.
نعم.
هذا يساعد رئيس الجمهورية حسب الدستور الذي يعطيه الحق بأن يعين شخصية فيقدم هشام المشيشي تشكيلته الحكومية لنيل ثقة البرلمان، طبعا المفترض أن ينال أغلبية مريحة ب109 صوت يعني أقله داخل البرلمان. إذا لم يحصل على هذه الثقة وأسقطت حكومته، رئيس الجمهورية له الحق أن يقوم بمبادرة ثانية، ولكن إن فشلت المبادرة الثانية في هذه اللحظة يخوله الدستور بأن يتخذ قرار حل البرلمان وأن يعطي الإشارة لانتخابات تشريعية جديدة مبكرة لتغيير كل الوجهة السياسية الموجودة في البلاد. هذا باختصار الجو العام وربما الظروف التي وقع فيها اختيار هذه الشخصية تحديدا.
طيب دكتور سهام، هنا وبعد أن شرحت هذه التجاذبات السياسية وكيف سيكون بوجود هذه التضارب للمصالح والتدخلات الإقليمية والدولية أن يتصرف هشام المشيشي، لكن لماذا تحاول بعض الأحزاب التونسية سحب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي؟ هل التجاذبات السياسية يعني لها علاقة بما يجري في المنطقة من الأحداث وأزمات؟
طبعا من المؤكد ان ما يحصل في الاقليم له تاثير مباشر على الداخل، على المناخ او على الساحه السياسيه والمشهد السياسي في تونس. يعني نحن نعرف ان رئيس البرلمان هو راس حركه النهضه، وحركه النهضه هذا التيار الذي ينتمي الى تيار الاخوان المسلمين في المنطقه، هو الوحيد الذي استطاع إلى حد الآن بعد كل هذه التجربة منذ ثورات الربيع العربي إلى أن يصل ولو عن طريق الانتخابات ولو عن طريق مشهدية ديمقراطية بشكل من الأشكال إلى السلطة، ولكنه اليوم بات يعاني في الحقيقة الكثير والكثير من الإخلالات. يكفي الحديث عن تحميله المسؤولية في بعض الأزمات، في أنه لم ينجح في اختراق هذه الأزمات اجتماعيا واقتصاديا، لم يقدم مشاريع حقيقية للبلاد. هناك حالة تذمر، هناك حالة يعني تحميل مسؤولية، هناك نقص انتقاد كبير حتى على مستوى الشارع، على مستوى القواعد لما تقوم به بعض الشخصيات المنتمية لحركة النهضة. يعني هناك في الحقيقة مأزق كبير جدا تعيشه حركة النهضة اليوم على المستوى الداخلي، ولكن ارتباطا بما يحصل في الإقليم، نحن نعرف أن هناك صراع كبير جدا الآن في المنطقة بين يعني إذا صح التعبير بين رأسي حربة. هناك المحور التركي القطري والذي تعتبر حركة النهضة يعني تنتمي إليه أو وكيلة وكلائه في 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 المغرب العربي، وهناك المحور الإماراتي السعودي الذي طبعا يحاول قدر الإمكان أن يفشل كل هذه المشاريع الإخوانية أو ما يطلق عليه هو باسم المشاريع الإخوانية في المنطقة. صحيح. بداية من العراق وسوريا واليمن ووصولا إلى مصر وليبيا وتونس. الذي يحصل داخليا أن هناك بعض الأحزاب لا تخفي اليوم تواصلها أو علاقاتها مع هذا المحور أو ذاك المحور. حركة النهضة تعلن ذلك بشكل صريح جدا وتحاول أن تدافع حتى على المشروع في المنطقة، وحصلت العديد والعديد من المشادات حتى على العمل البرلماني بسبب قرارات اتخذت من قبل رئيس البرلمان يعني سببت إحراجا حتى للسياسة الخارجية التونسية. يعني مثلا أعطيكم مثل بسيط جدا وهذه معلومة يعني أسوقها لكم، أن رئيس الجمهورية قبل أن تستقيل حكومة الفخفاخ اتخذ قرارا بإقالة وزير الخارجية نور الدين الري، وقيل طبعا مما سرب في الكواليس أن رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار يعني منطقيا إذا كانت حكومة مستقيلة. نعم. لماذا يقع إقالة الرجل؟ يعني هو بحكما هو سيكون في مبدئيا الآن في حكومة تصريف أعمال، إلى أن تشكل حكومة جديدة، ولكن وقعت إقالته بسبب بعض التصاريح وبعض المواقف التي اتخذها وزير الخارجية، والتي اعتبرها رئيس الجمهورية فيها نوع من التحدي للسياسة التي يراها سياسة منطقية، خاصة فيما يخص الأزمات الموجودة في المنطقة، سواء كان الأزمة الليبية أو حتى في العلاقة مع بعض الدول في المنطقة. يعني هناك بيان منسوب لوزير الخارجية وقع نشره على صفحته على الفيسبوك، كان يشيد فيه بالمملكة العربية السعودية ويدين فيه الصواريخ اليمنية على السعودية. كانت هذه طبعا الشعرة التي قسمت ظهر البعير، لأنها اعتبرت من خارج السياق كوزير خارجية لا يحق له أن يتخذ مثل هكذا مواقف، خاصة إذا لم تكن منطقية وليس لها أي داعي على الأقل في هذا الظرف.
نعم.
إضافة إلى قيامه بالتواصل مع الأتراك وتنسيقه الدائم مع رئيس البرلمان بدون علم رئيس الجمهورية، والمعروف حسب الدستور التونسي أن رئيس الجمهورية يخول له الدستور تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع، يعني وزارتي الخارجية والدفاع هم من مشمولات عمل رئيس الجمهورية، وبالتالي المفروض أن يكون وزير الخارجية هو رجل رئيس الجمهورية في الحكومة. ولكن ما كان يحصل أن السيد راشد الغنوشي رئيس برلمان كان بتصرفات كبيرة، بإجراءات كثيرة، ببيانات كثيرة، حتى في بعض المداخلات الإعلامية كان يتحدث وكأنه هو الحاكم الأوحد في البلاد. طبعا هذا شكل مدخلية لبعض الأطراف لمهاجمته ولانتقاد أسلوبه في العمل حتى داخل العمل البرلماني والمطالبة بإقالته، نظرا لأنه المفترض كرئيس برلمان أن يكون جامع لكل الكتل النيابية، جامع لكل المواقف، أن يكون هناك تنسيق كبير و يعني واضح بينه وبين رئاسة الجمهورية. اليوم هناك حملة شديدة كبيرة جدا أطراف تنتمي إلى حركة النهضة وإلى جانبها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالذباب الإلكتروني،
نعم،
التي تحاول أن تشن حملات جدا وتشوه شخصية رئيس الجمهورية ومواقفه وقراراته في بعض الملفات الحساسة، إضافة إلى بعض الأمور التي لها علاقة بالأمن والتي لها علاقة بالملف الليبي، ليس آخرها تصريح بعض أحد الجنرالات التركية الذي قال بأن أردوغان عندما أتى إلى تونس في زيارته المغاربية طلب من قيس سعيد أن يعطيه مكانا في تونس لإنشاء قاعدة عسكرية تركية، ورفض الرئيس التونسي وقال أن تونس لا تدخل ولا تلعب هذه اللعبة مع دولة شقيقة ودولة جارة تشترك معها في الحدود وفي المصير، إضافة إلى أن من يطالب بقطعة أرض من دولة ذات سيادة لكي يقيم عليها قاعدة عسكرية الأفضل له أن يخرج القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بلده، يعني حصل نوع من التلاسن على هذا الأساس. وعندما رجع أردوغان إلى تركيا قال أن الأمور بخير في تونس وأننا اتفقنا، وخرج بيان حينها من رئاسة الجمهورية يكذب مزاعم أردوغان. نفس الشيء حصل أيضا مع الجزائر وكذبت هي أيضا كلام أردوغان. كل هذا الجو وكل هذا اللغط السياسي وهذه الفوضى هي التي جعلت بعض الكتل تقف موقفا في الحقيقة أساسيا لترفض فيه تدخل وسياسة حركة النهضة ودخولها في سياسة المحاور على حساب تونس وعلى حساب مستقبل البلد وعلى حساب أولويات البلد في هذه المرحلة الصعبة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. سنبقى وننتظر إلى أين تتجه تونس فيما لو فشل المشيشي في الحصول على الثقة بحكومته ولو نجح العلمانيون في سحب الثقة عن الغنوشي. لكن أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا. حياكم الله دكتورة.
شكرا شكرا. تحياتي لكم.
الله يبارك فيك.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.